هذه الحلقة تأتيكم من ضمن شبكة مايكس للبودكاست.
بيروح بتحاول إنها تهون على نفسها الكلام اللي سمعته منك، صح؟ لا تعطيني أمل كاذب، بس كمان يعني راعي الأسلوب اللي تتكلم فيه مع إنسان موجوع وتقولك عن الحقيقة المرة. فالأسلوب لي أثر ممكن يعني يفضل مع المريض أو مع الشخص سنين طويلة من حياته، يكون في مرحلة إنكار، يكون في مرحلة رفض.
أهلا بكم يا أصدقاء. في هذه الحلقة تشاركنا هدى رحلتها التي بدأت بتشخيصها الأول مع أحد الأمراض الجسدية التي قد نصنفها أنها مزمنة، وكيف أثرت عليها في حياتها اللاحقة في تعايش مع هذا الموضوع، كيف تغيرت نظرتها للصحة النفسية، تجربتها في زيارة العيادة مع المختص النفسي، مع الطبيب والأخصائي النفسي والأدوية النفسية، والتجربة بشكل كامل وما يدور حولها من أحداث. شاركتنا يمكن من أول مرة حصلت على التشخيص حتى قبل تسجيل هذه الحلقة. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على ايتون، كذلك مشاركة الحلقات السابقة من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wujdan.com. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة، وشكرا لكم. أنا أسامة بن جيفان، وهذا وجدان. متى انت زرت العيادة النفسية؟
أول مرة زرت العيادة النفسية كانت في مايو 2020 في رمضان، بس عشان أوصل أنا لهذه النقطة كانت قبلها في رحلة. خليني أقول أنا تقريبا يعني أقدر أقول أنه أنا عندي اكتئاب، والبداية الحقيقية للاكتئاب أو بداية الشعور بالضيق المستمر كان في أكتوبر 2019. فمن أكتوبر 2019 إلين مايو 2020 كانت كده أحداث مرة كثيرة صارت. في أكتوبر 2019 في ذيك الفترة كنت أحس بضيقة كبيرة لأسباب معينة متعلقة بدوامي. كان علي ضغط شغل كبير، وصلت لمرحلة الاحتراق الوظيفي، ولو في مرحلة بعدها وأشد كمان أعتقد أني كنت حكون فيها. الضيقة هذه استمرت معايا أيام متتالية بشكل متواصل. وقتها مع الضغط والضيقة بدأت عظام جسمي ومفاصلي كلهم يوجعوني. طبعاً أنوه أنه أنا من 2015 مشخصة بمرض الذئبة الحمراء، وهو حسب كلام الأطباء أنه مرض مزمن بيكون الجهاز المناعي فيه مجنون بيهاجم نفسه، ويختلف سبحان الله من شخص للتاني. أنا ماسكني في الجهاز العظمي في مفاصل جسمي كلها. المرض هذا مرتبط بشكل كبير مرة بالنفسية. كثير أطباء الروماتيزم بينصحوا أنه أبعد عن الستريس والتوتر وأي أجواء فيها توتر، وأحافظ على نفسيتي مستقرة، بحيث أنه أي اختلال في الجانب النفسي يخلي المرض يهيج ويقب وأحس بألام في جسمي. وللأسف أنه ما في ولا طبيب روماتيزم رحت له نصحني أو قال لي عن جلسات العلاج النفسي. في ديك الفترة في نهاية 2019 الألام كانت هايجة علي، لأنه نفسيتي كانت في ضيقة، بس أنا ما كنت مدرك على نفسيتي وإنه ده بيأثر على ده. كنت بتحرك بألم في جسمي وبالأخص في ركبي. هذا حالي كان على مدار شهور في 2019. بس سبحان الله ما كان بينعكس على دوامي أو علي في الشغل أو على أدائي أبداً. فترتها مستحيل أحد يشوفني في الدوام ويفكر أو يجي في باله إنه هذه بتتألم. أفتكر في واحد يوم جلست في البيت ودموعي تنزل على خدي بحرارة، لأني استوعبت إنه نفسي هي آخر شيء أفكر فيه. لو فكرت اكتشفت إني بعطي الناس من جهدي ووقتي وفكري، والمؤلم واللي خلى الدموع تنزل وقتها لما أدركت إني بعطي الناس كمان من صحتي. فهذه كانت البداية أو الشرارة. استمر الشعور بالضيقة ما وقف، واستمرت الآلام الجسدية وقعدت تزيد وتزيد إلين بداية سنة 2020. وصلت لمرحلة البيك، أو خليني أقول المرحلة القصوى من الآلام ومن النفسية، بالضبط في فبراير 2020. يا الله، ذاك الشهر كان شهر الأحداث بالنسبة لي. أشياء كثيرة صارت في فبراير تتفاوت بين أشياء كويسة وأشياء سلبية، بس هو كان الوقود وكان بداية الوعي لأشياء كثير.
تشخيصك بالحمراء متى كان؟ في 2019 ولا قبل؟
لا، كان في 2015 التشخيص، بس هو فضل تقريبا خامل. من بعد التشخيص أخذت أدوية وعلاجات، فضل خامل مع الضغط اللي واجهته في دوامي بدأ ينشط.
وكم كان عمرك وقتها لما تشخصتي؟
كنت تقريبا 22.
هذيك اللحظة بتشخيصك بمرض يعتبر مرض مناعي، ومن يعني من الأمراض اللي تطول مع الشخص على صحتك النفسية، قبل ما توصلين ل 2019.
يعني أنا الصراحة أتشخصت بطريقة كانت جدا قاسية على النفس. أقدر أقول أول حاجة، أنا لما رحت للدكتور في 2015 كنت بشتكي من آلام في مفاصلي بشكل عام. كنت أول شيء كنت أروح لأطباء عظام، بس ما كانوا يقولوا لي أنت كويسة ما فيك شيء، إلين ما واحد دلني على، قال لي روح أنت تشخيصك عند طبيب الروماتيزم. لما رحت الدكتور في البداية كان محتار بين كذا تشخيص. قبل ما يتأكد قال لي أنت أنا شاكك في كذا حاجة من ضمنها الروماتويد. بعدين قال لي، كانت الصراحة بأسلوب جدا قاسي على النفس، قال لي أنت يمكن يكون عندك مرض مع الوقت يخلي مفاصل يدك يتغير شكلها وعظامك، المهم إنه شكل يدك ومفاصلك بشكل عام يتغير، ومع الوقت ما حتكوني قادرة على الحركة. فأنا كإنسانة موجوعة، كإنسانة مفجوعة على نفسي، كإنسانة متألمة، كنت أبغى أسمع شيء هين. بس الدكتور وقتها فجعني قبل ما يقول لي على الذئبة وقبل ما يتأكد إنه هو ذئبة. فروحت البيت وقتها وأنا بس أبكي أبكي، يعني وقتها كنت في حالة انهيار، فضلت أيام متتالية وأنا في انهيار. أروح الجامعة أبكي كده بدون سبب، بس دموعي تنزل من الصدمة اللي أنا كنت عايشة فيها. بعدها بفترة يمكن بأسبوع أو أكتر مع التحاليل اللي سويتها كانت تشخيص الذئبة الحمراء. بعدين وقتها قال لي إنه الكلام اللي قال لي هو ما ينطبق على الذئبة الحمراء. فسبحان الله، زي ما تقول مصيبة هونت مصيبة، فكان الوقع على نفسي أخف من الكلام اللي قاله. بس هذا ما ينكر إنه أنا ما زلت إلى هذه اللحظة في 2021 اللي إحنا فيها، أنا ستيل مني متقبلة التشخيص.
طريقة إخباره يعني حتى في هذاك الوقت، يعني في عمر مبكر، في بداية يعني حياتك إذا نقدر نسميها، وطريقة الإخبار تكون بالطريقة هذه، فما مدى تأثيرها عليك أصلاً بهذا العمر؟ إنه ترى أنت في يوم من الأيام ممكن يكون في عندك هذا المرض، وممكن تتغير عظامك ويصير لك مشكلة ويصير لك شيء في بداية شبابك يعني.
أيوة، يعني أنا إنسانة جدا خيالها واسع، فقعدت على طول أتخيل المستقبل، أتخيل أنا كيف حكون بعد 5 سنين، أتخيل أنا كيف حكون بعد 3 سنين حتى. قعدت أتخيل إنه أنا ما زلت في بداية العشرينات، أنا ما زلت في بداية حياتي، إيش حسوي لما أوصل مثلا بعد كام سنة، كيف حكون؟ فكان وقع على نفسي جدا 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 قاسي كان. بس وقتها أنا ما كان عندي وعي بالصحة النفسية أبدا، فما كنت مدركة إيش يعني أنا إيش نفسيا وقتها كنت. بس كل اللي أعرفه إنه كنت متضايقة، كنت جدا في حالة من الكدر، وفي حالة من الغبنة، وفي حالة من كانت نفسي صعبان علي إنه كيف أنا أمر في ذا الشيء في هذا العمر المبكر على الطريقة اللي أنا تبلغت فيها.
كيف أثر عليك هذاك الوقت؟ يعني كيف كان حياتك في الجامعة وعلاقاتك مع الناس بعد ما سمعتي هذا الخبر؟
طبعا بعد ما سمعت هذا الخبر، أنا طبيعتي إنسانة كتومة، ما أشارك حاجة مع أحد، بس وقتها كان عندي 2 من صحباتي، كنت قلت لهم إنه طبعا بكلمهم وأنا ببكي إنه الدكتور قال لي كده وكده، صرت بس أحط يدي قدام عيني وأتأملها أتأملها عشان ما أنسى شكلها لما يتغير. فكنت أبكي وأقول لهم إنه الدكتور قال لي كده، كانوا هم يحاولوا بس إنهم يدعموني وقتها، هم بس 2 اللي كانوا يعرفوا وقتها. بس كنت حريصة جداً إني أنا ما أكلم ولا أحد، وإنه أنا أصلاً كنت في مرحلة إنكار إنه أنا أصلاً عندي هذا التشخيص، الدكتور أكيد غلطان. وكنت يعني ما بشارك ولا أي مخلوق هذا الشيء غير أهلي، حتى 2 من صحباتي وقتها عرفوا بالصدفة لأنه أنا كنت ببكي بس في ديك اللحظة، وبعدين أتعمدت إني ما أقول لأي أحد حاجة. فكان جداً قاسي إنه أنا بعاني لحالي وأنا كاتمة كل شيء لحالي، بس في نفس الوقت كنت بأتصنع القوة. أنا مرة شاطرة إني ألبس قناع القوة، والقناع هذا هو اللي كان بيساعدني ويخليني إني أنا أكمل في حياتي.
هذا التصنع أو القناع اللي أنت تلبسينه إنه أنت تكونين أقوى مما عليه، تحسين هل في شيء كان مرتبط وقت طفولتك أثر على شخصيتك وخلاك تكونين أقوى وأفضل وأحسن أو غير يعني نظرتك تجاه الحياة؟
يعني أنا أعتقد إنه القناع هذا أنا من زمان بلبسه، يعني حقيقي من وأنا طفلة. ما أذكر حدث معين صار، بس كل اللي أفتكره من وأنا طفلة لما أواجه أي شيء مؤلم ما كنت أشاركه لأحد، حتى مثلا أقرب الناس لي حتى أهلي في البيت. في نفس الوقت أتظاهر إنه ترى أنا قوية وأنا ما فيي شيء، يعني مرحلة إنكار للشيء المؤلم اللي يصير وأرتدي عليه قناع القوة. فهذه السمة فيها أيوة من طفولتي، بس كحدث معين صار الصراحة ما أفتكر أنا كيف صرت كده، بس أفتكر أني أنا وعيت على نفسي وأنا كده.
لما شخصتي الآن بموضوع الذئبة الحمراء، كيف تغيرت مسارات ومجرى حياتك بعد هالتشخيص؟
يعني أنا كنت بحاول أخلي حياتي ما يكون فيها تغيير كبير، يعني أقدر أقول لك أنه حاولت أحافظ على ثبات حياتي، حاولت أحافظ على سيرها زي ما هي. الشيء الوحيد اللي اختلف إنه أنا لازم كنت كل 3 شهور أسوي تحاليل، وكنت يومياً أخذ دواء، فهذا الشيء اللي اختلف. يعني لأول مرة أحس مع التحاليل هذه إنه الزمن بيجري بسرعة، لأنه الفترة بين التحليل والتاني أحسها بسرعة عدت، يعني ما كنت أستوعب إنه معقولة مرت 3 شهور، معقولة مرت 5 شهور مثلاً، لأنه أحياناً كنت أطول عن 3 شهور، فوقتها كنت أحس الزمن بيجري بسرعة. فكانت تجيني فكرة إنه هدى الزمن بيجري بسرعة، وإنتي ما تعرفي صحتك كيف حتكون، ما تعرف إنتي كيف حتكوني، حاول إنك إنتي تعيشي الحياة، حاول إنك إنتي تستغلي كل لحظة حلوة في الحياة وتصنعي حياة لنفسك. فصح هو كان شيء سلبي، بس بالمقابل كنت بحاول أشوف الجانب الجيد عشان أقدر أكمل في طريقي، والحمد لله هذا الشيء انعكس علي بطريقة كويسة. يعني مستحيل أحد يشوفني ويقول إنه هذه عندها مرض أو هذه بتتألم، إلا بس الناس اللي أنا قلت لهم.
أنا أتكلم عن من 2015 حتى جيتي 2019، أمورك تعتقدين إنها كانت تمام وممتازة من ناحية نفسية خلال السنوات هذه. إيش اللي حصل في 2019 وإلى 2020؟ أنت ذكرتي يمكن إلى فبراير 2020 خلاك تشوفين شيء مختلف وتغيرت حياتك بسبب ما حصل في الفترة هذه.
يعني أنا من 2015 إلى 2019 صح الحياة كانت فيها استقرار، ولكن أقدر أقول إنه أنا كنت عايشة في ألم، بس ألم في مفاصلي كنت يعني أتعودت عليه، يعني صار الألم موجود صرت أنا مني حاسة فيه من كتر ما أنا متعودة عليه. اللي صار في 2019 إنه كان علي زي ما قلت ضغط شغل كبير، وصلت لمرحلة احتراق وظيفي، بس يعني كنت بأدرس في نفس الوقت، كنت يعني واجهت كذا حاجة في الدوام كان مطلوب مني أشياء في حين إنه الوقت ما يسعى إنه أنا أسويها. يعني أنا كمان أعترف إنه عندي خصال في صفاتي في شخصيتي تأهل إلى إنه أنا مو مرة عرفت وقتها أتعامل مع هذا الضغط، زي مثلا عندي perfectionism اللي هي النزعة الكمالية إنه لازم كل شيء يكون تمام 100%. كنت مثلا لما يحصل أي حاجة خارج عن تخطيطي أو حاجة مثلا ما عجبتني أو حاجة كده، سبحان الله زي ما بيصير في أي يعني في أي حاجة كده، حاجة مو مرة كويسة صارت مثلا في الشغل أو كده، أو مشكلة، على طول كنت ألوم نفسي. فهذه كلها الأشياء اتجمعت وقتها في 2019. اللي صار وقتها إنه آلام جسمي زادت، واللي أنا ما كنت مدركة عليه إنه لما زادت الآلام هذه صار مزاجي بيتأثر. صار ألم وقتها متلون، يعني إلين فبراير لما وصلت لمرحلة البيك كانت آلام عظامي ومفاصلي كانت تحرق. كنت أحس مفاصلي كلها لما أحركها فيها حرقان، كان ألم كلمة شديد جداً حتى ما توصفه، كان ألم مجنون متلون كل يوم بلون، وكل لون أغمق من اللي قبله أشد. المهام اليومية البسيطة للواحد يسويها بدون تفكير كانت بالنسبة لي صعبة جداً، إني أقوم من الكرسي، إني أحرك ركبتي، أو حتى أهز رجولي الهزة العادي، إني أتقلب على السرير التقلبات الطبيعية اللي ممكن الواحد يسويها بلا وعي منه، دي كلها كانت كأنها مستحيلة بالنسبة لي في ذاك الوقت، وكانت جداً شاقة، لأنه كل حركة تسبب ألم حارق أحس يغلي بي دماغي، وبالتالي مزاجي مرة بيتأثر. وصلت لمرحلة أني كنت بعد خطواتي عد لما أبغى أمشي لمكان مختلف في البيت متى ما اضطريت أني أمشي. طبعاً كمان كانت أصابع يدي تتشنج على وضعية معينة بألم شديد لكذا ساعة، وهذا شيء استجد وقتها في فبراير، ما كنت كده أنا من قبل. ولأول مرة في حياتي من لما تشخصت بالذئبة أشوف إنه مزاجي بدأ يتأثر من آلام جسمي العجيبة. كنت في دوامي سبحان الله أحس بدي الآلام إيوة، ولكن الله كان بيعطيني قوة أواصل وأقوم بعملي بدون أي تقصير وعلى أتم وجه. بس بتيجي الساعة 5، الساعة اللي ينتهي فيها دوامي وأوصل البيت، تحول لشخص كأنه مشلول. أغلب الوقت بعد ما أرجع من الدوام أكون متمددة تجنباً لأي حركة، وبالتالي تجنباً لأي ألم. وصلت لمرحلة الشيء الوحيد اللي بيتحرك في جسمي بدون ألم هو عيني، رقبتي وراسي، يديني، كوعي، كتفي، رجولي، ركبتي، كل حتة في جسمي فيها ألم، ألم حارق لا يحتمل. كنت ما بنام إلا بمسكن، والمسكن حقيقي ما كان بيسوي شيء غير أنه بيخفف الألم تكة بسيطة اللي يخليني أغفى بس أو أحس بطعم النوم. أفتكر كمان لما كنت باخذ مسكن بقول يمكن المسكن يخفف الضيقة اللي أنا حاستها، وياريت كان الوضع كده من جد. فيعني كنت بواجه آلام جسدية رهيبة الصراحة، لو قعدت لين بكرة أوصفها ما حوقف. لما أفتكر ديك الفترة أقول سبحان من أعطاني طاقة التحمل، وأدعي أن الآلام العجيبة اللي عشتها وقتها ما ترجع. وقتها في ذاك الشهر في فبراير اللي صار باين على وجهي أنه في شيء، ملامحي بدأت تتكلم عن التعب اللي جوتي. أفتكر في الدوام صار كذا أحد ينفجع من شكل وجهي ويسألني بفجعة إنه هدى إيش بك، رغم إني بكون جالسة عادي في حالي ما بسوي شيء، بس كان منعكس على ملامحي إني في ضيقة، إني مكتومة، إني في كرب. أفتكر كمان جات علي فترة وقتها ما كنت متحملة الناس ولا متحملة أي صوت. في دوامي وقت البريك كنت أفضل في مكتبي أتجنب اللانش روم عشان لا أختلط أو أضطر أتكلم مع أي أحد، وفي البيت لا شعوريا كنت أسد إذني بيدي لو أحد يتكلم جنبي. لما خلاص وصلت لمرحلة من عدم تحمل الآلام قررت أروح لدكتور روماتيزم، لأني كنت موقفة أروح لدكاترة تقريبا وقتها لأكثر من سنة، لأنه الصراحة قبلها كانت عندي تجارب غير جيدة مع دكاترة الروماتيزم، فقررت أني أنا أكون طبيبة نفسي أسوي التحاليل وأنا أقيم نفسي، وهذا شيء غلط. فوقتها ربنا هداني على الدكتور كويس، شاف حالتي وشخصني إضافة للذئبة بالفايبروميالجيا اللي هو الألم العضلي الليفي، وهو شعور عام بألم مزمن منتشر في الهيكل العظمي والأربطة والأوتار. وهذا التشخيص شيء استجد في الفترة اللي اشتدت فيها الآلام وأخذت تتلون. والفايبروميالجيا كمان مرض مرتبط بالحالة المزاجية والنفسية، واقترح إنه حالتي تستدعي تدخل العلاج الكيماوي لأنه جسمي ما عاد بيستجيب للأدوية اللي أنا بأخذها. طبعاً ده الخبر كان زي الكف اللي تعبني فوق تعبي. رجعت البيت أفكر ومن جوتي أنا رافض العلاج. وقتها قررت أتعلم سباحة. أطباء عظام وروماتيزم كتير نصحوني بالسباحة لأنه أثرها الإيجابي على أدائها على آلام العظام والمفاصل كبير، فقلت يمكن جسمي يستفيد ويغنيني عن الدواء، وطبعاً ما هو شيء يغني عن الدواء، أنا بس كده وقتها فكرت. وبالفعل بدأت، كنت أنا وماما بنتعلم سباحة سوا. صار موقف في واحدة من الكلاسات هو اللي خلاني أستوعب أكثر وأتأكد إني مو طبيعية نفسياً، بمر أنا بشيء مو عادي أبداً، والموقف ده هو اللي خلاني أقول لنفسي هدى أنت عندك اكتئاب، بس طبعاً قلتها لنفسي بهمس داخلي مكابرة. طبعاً سبحان الله آلام المفاصل والعظام تحت الموية مرة بتخف، يمكن بنسبة 70% أو أكثر. في ذاك اليوم أنا كنت مرة تعبانة نفسياً وجسدياً، بس تحت الموية ما كنت حاسة بذاك التعب الجسدي، ورغم كده جسمي كان جداً ثقيل. كان الكلاس الرابع أو الخامس تقريباً، كنت أريد اتدربت على حركات معينة وأتقنتها لحالي بدون مساعدات. في ذاك الكلاس كان مطلوب مني أؤدي الحركات اللي تعلمتها عشان نبدأ في شيء جديد. لقيت إن جسمي مو شايلني، حسيت جسمي زي ما قلت تقيل جدا، ومني قادر أطبق ولا أي حركة تعلمتها مهما كانت سهولتها. استغربت، حاولت وحاولت بدون أي فايدة. في واحدة من المحاولات لقيت نفسي بأغطس في الموية وبغرق، والعجيب إني ما بقاوم زي اللي أنا أبغى أغرق. بعدين رفعت نفسي بقوة وقمت، لكن حسيت كأنه جسمي يبغى يغرق، في رغبة جوتي بالغرق، بس بالمقابل في صوت جوتي يبغى أحد يساعده يد تنتشلني. فكلمت ماما ووصيتها، قلت لها خليكي جنبي بس تشوفيني غطست في الموية أرفعيني. حاولت مرة تانية أسبح، لقيت جسمي غطس في الموية تاني وما في مقاومة مني، وبدأت الموية تدخل في خشمي وفي فمي وأنا مستسلمة. وقتها ماما ساعدتني، حقيقي لو ما ساعدتني أنا كان فضلت على نفس الوضعية هذه إلين ما أعرف إيش ممكن كان حيصير وقتها. فضلت على ذا الحال إلين استجمعت شوية قوة، وبدأت بالتدريج أطبق الحركات اللي تعلمتها، وصرت أحط كل طاقتي وحرتي في الموية، بضرب الموية برجولي بكل ما أتاني الله من قوة، كأني بفرغ غضب جوتي أو حرة ألم. لما وصلت البيت كنت مذهولة من اللي صار، وتأكدت وقتها إنه ده اكتئاب، بحكم إني أعرف شوية عن الاكتئاب، وبحكم إنه الضيقة مستمرة كانت معايا لأكثر من شهر متواصل، فقعدت أربط، بس برضو كان في مكابرة وقتها.
الآن قبل ما ندخل في موضوع الاكتئاب والمر اللي مرت فيه، الناس الآن اللي حولك الآن لما تكلم عن الشغل والقريبين منك، هل كانوا ينظرون لك بطريقة مختلفة؟ كانوا يحاولون قدر الإمكان أنه يساعدونك؟ فيه نوع من التعاطف تجاه الشيء اللي أنت تمرين فيه، سواء كان مديرك أو زملائك في العمل لما عرفوا مثلا بموضوع مرضك، أو حتى لو ما عرفوا هم يشوفون عليك التعب فيتفهمون هذا الشيء، أو كان عكس هذا؟
لا، هو في البداية أصلاً أنا ما كنت قايلة لأحد أنه أنا عندي ذئبة، يعني أفتكر أول ما بدأت دوام بس كتبت في الورق، بس شفهياً ما قلت لأحد، فبالتالي ما كان أحد يعرف، وزي ما قلت أنه ما كان أصلاً يبان علي، بس في ديك الفترة لما كان باين على ملامحي يعني كان تعامل عادي، ما كان في مثلاً أنه تعاطف، أو يعني كان كأنه إنسانة طبيعية بتداوم، بس إنها بتمر ممكن بشيء ظروف أو كده، يعني ده اللي كان بيصير وقتها، إنه أنا ما كنت قايلة لأحد، وحتى لما أكون أنا تعبانة كنت أتحامل على نفسي وأداوم عشان ما أبغى أبين لأحد إنه أنا في شيء. يعني ما أفتكر إنه أنا قد طلبت إجازة عشان أنا حاسة بألام في عظامي أو مفاصلي، لا، كنت بتحامل على نفسي، أبغى أنا تعامل طبيعي، ما أبغى شفقة، ما أبغى معاملة خاصة، وكنت بداوم عادي. حتى سبحان الله في الدوام أنا كنت مرة أنشغل بالدوام، فكان شغلي بعملي بيشغلني عن إني أفكر في تعبي، فكان هذا برضو عامل مؤثر إنه ما كنت مرة أحس بتعبي في الدوام، بالمقابل لما أرجع البيت كنت أحس فيه أكثر، لأنه في البيت أنا فاضية، فبيكون تركيزي على التعب اللي أنا حاسته.
هل تعتقدين تقبلك للمرض أو عدم تقبلك أثر على عدم رغبتك في طلب المساعدة، أو أنه أنت تأخذين يعني شيء زيادة غير عن الموظفين الباقين، بحكم أنه هذا المرض الجسدي يؤثر على أصلاً عليك وعلى حياتك وعلى عملك وعلى شغلك، فلو طلبتي شيء بطبيعة الحال قد يكون النظام أو حتى القانون حتى العمل يكون معك أنه لا، فعلاً هي تمر بشيء، فممكن نعطيها وقت أكثر، ممكن تجلس في البيت، ممكن تأخذ إجازة، ممكن أو لا، أنت ما كنت تبغين هذا الشيء تماماً؟
يعني تقدر تقول أنه أنا ما كنت أبغى هذا الشيء تماماً، لأنه أنا كنت في مرحلة ما أدري إذا أقدر أسميها إنكار أو لا، هي مرحلة رفض، أنا في مرحلة رفض، يعني الآن الحمد لله شوية خفت هذه المرحلة، بس وقتها كنت في مرحلة رفض مرة شديد. وأنا يعني أرجع، سبب رفضي هذا ممكن يكون للطريقة اللي أنا أصلاً أتشخصت فيها، والله أعلم. فأنا كنت في مرحلة رفض، فكنت بالتالي رافضة أي مساعدة مهما كان نوعها. أيوة، إذا كان في تقبل أكتر كانت ردة فعلي ممكن حتكون غير. بس في نفس الوقت يعني بفضل الله ما أعتقد أنه أنا واجهت ألم يضطرني أني أجلس في البيت. صح في ديك الفترة اللي الألم كان فيها حارق ومتلون في بداية فبراير كنت أحتاج أيوة أني أخذ إجازة، كنت أحتاج، بس لا ما كنت بطلب مكابرة مني. فالتقبل لي دور مرة كبير.
الفترات هذه يعني أحيانا الشخص يمر بعدد من المواقف، يمر بعدد من التجارب قبل ما يحصل له شيء يؤثر عليه بشكل كبير. أحيانا قد يكون شيء بسيط جدا، لكن لفترات طويلة قد يكون في هذا النوع من الكتمان، قد يكون في نوع من التحامل على نفسه، فيشوف أنه أنا خلال 5 سنوات مريت بأسوأ من ما مرت به الآن، لكن بسبب هذا الشيء البسيط كأنها القشة التي قصمت ظهر البعير، وبدأ شيء أسوأ مما كان يحصل يمكن في 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 وقت لاحق. فأنت إيش كانت بالنسبة لك هذه القشة؟
ماني عارفة أحدد الصراحة شيء معين كان هو القشة، بس أنا يمكن القشة اللي أنهكتني وقتها هو التغير المفاجئ في الآلام. موقف معين صار ما أذكر، بس أنا وصلت لمرحلة صرت أشك أنه أنا بس عندي ذئبة. يعني أنا قلت لما نروح للدكتور وشخصني كمان بالفايبروميالجيا، أنا كنت نفسيا مستعدة أنه ترى أنا فيه شيء غير الذئبة، لأنه أنا أعرف آلام الذئبة، بس اللي كنت بمر فيه كانت آلام غير. وسبحان الله كان برضو أسلوب الدكتور وقتها غير، فأنا الآن أقدر أقول أنه أنا متقبل الفايبروميالجيا أكثر من تقبل للذئبة. فوقتها طبيعة الآلام وطبيعة يعني الآلام حقيقي اللي أنا كنت حاسة فيها هي اللي ما عاد صارت تخليني أتحمل أي شيء، لأنه كانت جدا غير عن أي شيء واجهته خلال 5 سنين اللي فاتت.
أو بالرغم أنه الشيء اللي البسيط اللي هو طريقة إخبار المريض بالتشخيص مدى تأثيرها عليه يعني في حياها لاحقة وسابقة، ممكن أحيانا الدكتور يمر عليه عدد مختلف من الحالات ويكون التشخيص هذا دارج عنده بشكل يومي، لكن ما ينتبه للتفاصيل البسيطة اللي قد تغير حياة شخص.
صحيح، أنا أفتكر أني أنا كنت بروح للدكتور، أنا كان عندي مشكلة مع كلمة مدمن، كنت رافضة أنه هذا الشيء حيستمر معايا طول عمري، فكنت أروح للدكتور بأملي وكنت أقول له أنه دكتور إن شاء الله اللي أنا بمر فيه هذا الشيء أنا حتخطاه، زي كأنه مطب هعدي عليه. فكان كده يطالع فيا زي كده بطلة غريبة، ويجلس على الكرسي زي حقه زي العالم، ويقول لي إنه هدى اللي بتمر فيه هذا شيء مزمن وحتفضل طول عمرك على الأدوية. فحتى هذا الأسلوب كان بالنسبة لي قاسي، يعني أنا جاياك بأملي، أنا جاياك بروح بتحاول إنها تهون على نفسها الكلام اللي سمعته منك. صح لا تعطيني أمل كاذب، بس كمان يعني راعي الأسلوب اللي تتكلم فيه مع إنسان موجوع وتقول لك عن الحقيقة المرة. فالأسلوب لي أثر ممكن يعني يفضل مع المريض أو مع الشخص سنين طويلة من حياته، يكون في مرحلة إنكار، يكون في مرحلة رفض. حتى في ناس ممكن ترفض إنها تأخذ أدوية، ممكن تجني على نفسها بسبب أسلوب تبليغ من طبيب. يعني حقيقي لو في طبيب الآن بيسمعني، أوجه له رسالة إنه الأسلوب اللي بيتبلغ فيه المريض هو نص العلاج، هو نص عملية التقبل للمريض. المريض إذا ما كان عنده تقبل هذا الشيء بيأثر على صحته، فعشان يتقبل الشيء اللي عنده الأسلوب ثم الأسلوب ثم الأسلوب في الطريقة اللينة للشخص. ما نبغى أمل كاذب زي ما قلت، لا نبغى أسلوب يخلي الشخص يتقبل التشخيص حقه، مش أسلوب ينفره أو يخليه في مرحلة رفض وإنكار وفي مرحلة أنه ممكن يعني يجني على نفسه فيها.
قبلها التجربة هذه، الأشياء اللي أنت مريتي فيها، إيش كنتي تعرفين عن موضوع الصحة النفسية؟
ما كنت أعرف شيء. يعني صح عندنا في الجامعة كانوا بيتكلموا كثير عن الدبريشن، انكزايتي، مدري إيه، بس إنه ما كنت فاهمة أنتم عن إيش بتتكلموا. وما كان شيء يعني مرتبط فيا أو يعني لي عشان أدور أو أبحث عنه. أنا حقيقي موضوع الصحة النفسية بدأته في سنة 2020، يعني أفتكر سبحان الله برضو في نفس شهر فبراير بدأت رحلة الوعي الذاتي حقتي. جاء الأخصائي جدا وعمل محاضرتين رهيبة، واحدة بتتكلم عن التعامل مع نقص تقدير الذات، وواحدة عن التعامل مع المشاعر السلبية. سبحان الله وقتها ربي أداني قوة أحضر وقدرت أحضر، وكانت هذه لحظة التنوير النفسي الحقيقية بالنسبة لي. لأول مرة أستوعب أنه عادي أحس بشعور سلبي، وأن المشاعر السلبية طبيعية، وتعلمنا كيف نتعامل معها. لأول مرة أستوعب أن الأفكار ليست حقائق، وأن الأفكار مجرد أفكار. كان أثر دي المحاضرتين مرة رهيب على نفسي، وحقيقي جات في وقتها الله يعطي العافية، فكانت المايند بلوينج مومنت. أدركت وقتها أشياء مرة كثيرة صحية ولله الحمد. أتكلم كمان عن الإيجابية الغير واقعية واللي أنا كنت عايشة فيها، أتكلم عن التفكير الواقعي وأشياء كثير. وقتها يعني صح أنا ما كان فيه طاقة، ما كان فيه حيل، بس وقتها بدأت الأمور المتعلقة بالصحة النفسية بدأت كده تتنور قدامي، وبدأت يعني أستمتع وأسمع لها أكثر من أول.
والأمور اللي حصلت برضو يعني نتكلم في 2020، يمكن هذه بداية حتى موضوع الجائحة، يعني ممكن صارت يمكن أعتقد في شهر 3. كيف كانت حياتك خلال أيضا هذه الفترة، فترة الجائحة والحجر؟
طيب قبل فترة الجائحة في كده كم شيء صار في نفس الشهر برضو في فبراير. الله كان مدني بالقوة أني أضيء لغيري، فكنت أحضر مناسبات متعلقة بتخصصي، وكنت بوجه وبتفاعل وبشجع وبحتوي الناس، وكانت بتوصلني منهم رسائل إيجابية. كنت مرة أستغرب إنه شكرا يا أستاذة هدى، كنت طاقة إيجابية ومن ذا الكلام. فكنت مرة أستغرب كيف أنا عايشة في ظلمة، كيف هم حسوا بالنور مني؟ أنا عايشة في ضيقة، كيف هم حسوا بالوسع والاحتواء؟ ومجرد ما يخلص الإيفنت أرجع البيت وتبدأ الدموع تنزل بصمت. فاستوعبت وقتها إني وصلت مرحلة إنه المفرحات والأشياء اللي أحب أسويها ما هي إلا مسكنات لحظية. يعني وقت الإيفنت أكون نشيطة وأعطي وأتفاعل، بس أرجع البيت وأرجع للواقع ترجع الضيقة والخنقة تمسكني. في ديك الفترة برضو صار في كره شديد للدوام، ما أبغى أداوم، وهذه أبدا مو طبيعتي، أنا مهووسة شغل وعارفة لما أوصل لدي المرحلة يعني أحتاج بريك. فقلت الحل إني أخذ إجازة عشان أشحن نفسي وأستعيد طاقتي. طبعا أخذت إجازة برضو بدون ما أقول أنا إيش بي وأنا في إيه بمر، بس كده طلبت إجازة. فكانت الإجازة أول أسبوع من مارش. عادة في الإجازات بشكل عام أكون كويسة، بس سبحان الله تقرب الإجازة تخلص ويبدأ الدوام تبدأ الآلام ترجع، كأنه عقلي ربط وعمل كونكشن بينهم. نفس الشيء صار، سبحان الله خلصت إجازتي وداومت يوم بضيقة شديدة بعد ما كنت في الإجازة شبه كويسة، إلا اليوم الثاني يقولوا لنا إننا حنداوم من البيت عشان كورونا. وقتها بدأ الحجر. طبعا مع الحجر ضغط الشغل خف بنسبة 90% تقريبا، وبالتالي آلام جسمي خفت بنسبة 80% بدون مبالغة. صرت قادر أتحرك عادي، صح في آلام خفيفة لكنها شيء لا يذكر مقارنة باللي كنت بحسه، بالحرقان اللي كان بيفور دماغي. وبالتالي كمان نفسيتي مرة تحسنت تحسن كبير ما أوصفه. وقتها جاتني الطاقة أني أبدأ أعالج نفسي بنفسي، لأني كنت أكابر أروح لأخصائية نفسية أنه خير أنا هدى أحتاج جلسات نفسية. وكأنه إيش، ما أعرف الصراحة إيش كانت فكرتي عن العلاج النفسي بالضبط وقتها، بس كنت متيقنة إنه اللي بمر فيه شيء I can handle، شيء أقدر أسيطر عليه وأتعامل معه. فبدأت بالاهتمام بصحتي النفسية. من أكثر المصادر اللي ساعدتني وقتها محاضرتين أستاذ أسامة الجامعة اللي حضرتها في نهاية فبراير، كانت لي كمرجع. كمان كتاب الخروج عن النص للدكتور محمد طه، أهدتني هو واحدة صاحبتي الله يسعدها يا رب، كانت معايا بشكل متواصل في ديك الفترة. كمان كتاب الحياة مشاعر برضو للأستاذ أسامة الجامع. دي الكتابين ساعدتني أتبصر بذاتي، وساهمت في تغيير أفكار كتير كانت في مخي. صرت ما ألوم نفسي على أي شعور أحسه أو أجلد ذاتي كتير زي ما كنت بسوي. ساعدني كمان أني كنت بعمل mindfulness باستمرار، اللي هو التيقظ الذهني، هو الأبليكيشن يعطي تعليمات صوتية وأنا أتبع معه، يساعد على التركيز في اللحظة، التركيز في الآن. يساعد كيف نتصرف لما تزورنا أفكار وقت التأمل وإنه ده شيء طبيعي. وفضلت الحمد لله نفسياً مستقرة ومتحسنة وكأني لم أصب باكتئاب إلين ما حصل موقف بسيط في مايو 2020، كان وقتها رمضان. الموقف هذا شقلب كل شيء، حرفياً كل شيء، يعني نقدر نقول إنه هذه كانت قشة تانية. طبعاً أنا قلت إنه إحنا بنشتغل من البيت، كان عندنا ميتنج أونلاين أسبوعي للموظفين، ميتنج صوتي. اللي حصل إنه واحد من الموظفين فتح الكاميرا عشان يورينا مشهد ما. فتحت الكاميرا هذه والمشهد اللي شفناه رجعتني سنة ضوئية لورا. حسيت كأنه لفحة هواء حارة شديدة جداً جات على وجهي، كأني دخلت في التراما، دخلت في صدمة. ولا شعورياً دموعي بدأت تنزل لوحدها، ومن جوتي كنت بصرخ إنه سكر الكاميرا ما أبغى أشوف. كان نفسي أرزع اللابتوب وقتها، بس كنت مضطرة أستمر في الميتنج لأنه كان مطلوب مني شيء معين ولسه ما كان جا دوري. بعد ما خلص الميتنج رجعت أبكي تاني من قلب ومني عارفة ليش، بس كده بكى ودموع بكى ودموع. ومن وقتها وأنا مو كويسة، من دي اللحظة بدأ الانهيار، كأني طحت في حفرة عميقة غامضة ما فيها نقطة نور وما لها قاع. ويوم بعد يوم بدأت أعراض الاكتئاب ترجع تاني وتزيد وتزيد. حسيت وقتها إنه كل شغلي اللي اشتغلته على نفسي راح في مهب الريح. قعدت أقول لنفسي معقولة قد كده الأساس كان هش عشان في أول مطب أطيح الطيحة دي وأتعنقل زي كده؟ حقيقي الاكتئاب شقلب لي حياتي. فقدت شهيتي للأكل، قعد وزني مرة ينزل، ولما آكل أحس الأكل ماسخ، وصرت أكل كده كم لقمة بس عشان ما أطيح من طولي. فقدت استمتاعي وشغفي بكل شيء كنت بسويه حرفياً. كنت أحس بخنقة طول الوقت، كأنه في يد كبيرة خانقتني من رقبتي بتشد عليا. وقفت المايندفولنس، وقفت قراءة، وقفت كل شيء تقريباً كنت بسويه، حتى الشغل كنت بسويه بالغصب. بس سبحان الله ما كان يبان علي، بالعكس بسمع من العملاء ملاحظات إيجابية. مرة عجيب، دموعي كانت تنزل على أي سبب. يعني أفتكر مرة واحدة تكلمت بصوت عالي جنبي، كان هذا محفز للدموع إنها تنزل. كتير أبكي بصمت، أرق رهيب كان ماسكني، صرت شبه ما بنام وبنام صاحية. أنا نايمة بس حاسة بكل شيء حولي حرفيا. أنا عزلت عن الناس، تقدر تقول بطلت أتواصل مع أي أحد تقريبا، قطعت كل تواصلاتي، حتى أي أنشطة صحباتي كانوا يسووها أونلاين ما كنت بشارك فيها، كده مخنوقة مني قادرة. وفي البيت كنت أنعزل عن أهلي، أجلس لحالي في الغرفة وأطفي أنوارها، كده كنت أحس شوية بارتياح في العزلة والظلمة بعيدا عن أي أحد. ما كنت متحملة مخالطة أي مخلوق مهما كان. صار عندي أفكار سلبية عن نفسي وعن الحياة، صرت أتساءل عن جدوى كل شيء في الحياة وعن فائدة وجودي. أفتكر في يوم رحت أنام وتمنيت أني ما أصحى أبداً وأنه هذا أفضل. انفجعت الصراحة من ذا التفكير، كانت دي أول مرة أفكر في الموت، ومن بعدها صار شبح الموت يزورني كثير واستأنس بي. كانت الأيام كلها تشبه بعض، أشوفها كلها سودة. كنت أحس أنه في سحابة سودة فوق راسي ملازمتني طول الوقت تمشي معايا. وقتها أدركت وقلت لنفسي هدى، أنت تحتاجي مساعدة حقيقية، مساعدة من مختص اللي بتمري فيه خارج سيطرتك. ومن ديك الفترة في مايو 2020 في رمضان بدأت رحلة جلسات العلاج النفسي.
والفترة هذه يعني عموما اللي صار خلال مثل ما ذكرت، يعني خلال فترة الحجر ثم بعدها اللقاءات ثم بعدها الأمور اللي تغيرت أصلا، وبدأ الواحد يمكن ينظر في نفسه أكثر من كان ينظر في الخارج ويشوف أشياء مختلفة وتتغير يعني حياته. الجلسة اللي أخذتيها في 2020 كيف كانت هذه أول جلسة؟
أول جلسة ما كنت مجهزة شيء معين أقول، وكده كنت ساكتة، حتى هي سألتني لو دي أول مرة لي في العلاج النفسي. بعدين لما بدأت أتكلم صار الكلام يخرج مع بكى، مدري إيش قلت وكيف أتكلمت، كله بكى في بكى، كنت منهارة. بس الأخصائية ما شاء الله فهمتني وقتها. هذه تقريبا كانت الجلسة الأولى. الجلسة الثانية كانت بعدها بشهر تقريبا. أنا ما زلت في مرحلة المكابرة إني ما أحتاج جلسات، فكنت لابسة قناع اللي أنا أدري كل شيء وما أحتاج أكثر. فصرت أتفنن على الأخصائية بالمعلومات اللي عندي اللي اكتسبتها في مرحلة علاجي لنفسي. حتى أتوقع أني قلت الأشياء اللي أريدي هي مجهزتها للجلسة لدي الدرجة. وفي نهاية الجلسة أدتني تمرين وفتحت معايا سيرة الدواء أني أحتاج دواء. وقتها تفاجأت أنه حالتي أصلاً تستدعي الدواء، ورفضت رفض قاطع، وبيني وبين نفسي بقول أنا يلا بدأ جلسات كمان تبيني أخذ دواء؟ كنت ما زلت بكابر، وأصلاً أنا خلق أكره الأدوية. بعدها عملت جلسة مع الطبيب النفسي، وكانت الجلسة غريبة شوية. بقول له أنا عندي اكتئاب. سألني وقتها كيف عرفتي؟ قلت له كل الأعراض اللي عندي. راح إيش قال؟ بلاش نسميه اكتئاب، أنت اللي عندك اضطراب في المزاج، وكتب لي على دواء. العجيب إنه في صورة الروشتة كان مكتوب التشخيص depression and anxiety. بعد ما خلص الاتصال، يعني الصراحة أنا استغربت إنه مصطلح الاضطراب المزاج هو المين أمبريلا بيكون اللي يندرج تحته اضطرابات كتير. فقلت طب أنت ما قلت لي أنا إيش عندي بالضبط، رغم إني أنا تقريبا عارفة أنا إيش عندي. بعدين جاء وقت الجلسة الثالثة مع الأخصائية، كانت بعد الجلسة الثانية بشهر، كانت في شهر 7 تقريبا 2020. قررت وقتها إني أكون أنا، حتى قلت لها الجلسة الماضية I was faking it، بس اليوم قررت أني أكون هدى الحقيقية وأتكلم بشفافية. وقدرت تقنعني الصراحة بالدواء. من خلال مناقشاتنا سوا قالت لي الظاهر أنك أنت مستكتر على نفسك الطريق السهل وتفضلي تمشي في الطريق الصعب. أنا بس قالت لي كده جاني فلاش باك لمواقف كتير من حياتي كنت فعلا فيها بختار الصعب بحجة أنه قيم أكثر. فقلت لنفسي أنا الأوان أني أختار السهل، وشجعتني وقتها قالت لي خدي الدواء الآن وأنا معاك على الخط. طبعا كنت مشتريته أوريدي بعد ما عملت جلسة مع الطبيب النفسي، بس كنت راكنته. ليه بقول دي التفاصيل في الثلاثة جلسات الأولى؟ عشان أوجه رسالة لأي أحد يبغى يبدأ رحلة العلاج النفسي ويحتار ويشيل هم إيش يقول. ترى أنا مريت بدأ الشيء، والأخصائي عنده المهارة اللي تخليك تتكلم، فلا تشيله هم دي النقطة. يعني مو لازم تكون مجهز هرجة، وعادي كم جلسة تمر وتحس إنك مو أنت وإنك ما تبى تتكلم. في النهاية لما تحس براحة حتكون أنت وحتتكلم عادي. وبدأت الدواء.
إيش اللي كان يعني مخيف بالنسبة لك في موضوع الدواء؟
الصراحة أنا قعدت أسأل نفسي مرة كثير عن ذا السبب، إنه ليش أنا ما أبغى أخذ دواء. أنا قلت السبب قد يعود والله أعلم إلى أنه أنا في بداية تشخيص بالذئبة كنت بأخذ كمية أدوية مرة رهيبة. كان كده كيس مليان أدوية، يعني في اليوم الواحد كنت أخذ يمكن 7 أو 8 أدوية. فوقتها جاني نفور من الأدوية، فأنا قلت يعني كمان تبيني أخذ دواء فوق اللي أنا بأخده؟ وهو مو أنه عشان فكرة أنه كدواء نفسي، لا، أنه كنت يعني أتصدمت أني أنا أصلا أحتاج دواء، زائد أنه أنا ما أبغى أخذ دواء، فبليز لا تجيبي لي سيرة أدوية. فأنا قلت ممكن قد يكون هذا السبب.
كم أخذتي جلسات مع الأخصائية؟
أنا الصراحة كان لي رحلتين في العلاج النفسي. الرحلة الأولى أخذت تقريبا 13 جلسة على مدار 7 شهور.
وكيف كانت الجلسات؟ المرحلة الثانية إيش كانت؟ مع أخصائية ثانية؟
أيوة، بدأتها من بداية سنة 2021 ومستمرة فيها إلى الآن.
المرحلة الأولى هذه كيف تقيمينها؟
كيف أقيمها؟ يعني هي كانت الجلسات الأولى فيها الصراحة مرة كويسة. أول 5 أو 6 جلسات كانت ما شاء الله مرة، يعني كنت مرة بستفيد منها. بعدين لاحظت أنه يعني بدأت تكون شيء روتيني، مو مرة أنا بستفيد. بعدين بدأت تظهر علي أنا أعراض تانية غير الاكتئاب. أول 3 جلسات كانت أونلاين، بعدين بدأت تكون ابتداء من شهر 8 كانت حضوري. طبعا في شهر 8 اللي هو أغسطس 2020 بدأ الحظر شوية يتخفف، وبدأت الناس تتداور والدنيا شوية تفك. وقتها لاحظت أنه صارت تجيني حالات من الذعر بس أقرر أخرج من البيت أيا كانت الخرجة، حتى لو لسوبر ماركت، اسما أني أنا حطلع من الباب. لاحظت أني أضم نفسي بقوة مرة، وضربات قلبي تزيد، وأتمنى وقتها من الأعماق أني أختفي. ولو حصل وخرجت من البيت ما كنت أقدر أخرج لحالي زي زمان، لازم أحد معايا من أخواتي مرافق. لاحظت كمان أني ما أقدر أركب سيارة فيها أكثر من شخص معايا، الزحمة أيا كانت ما كنت أتحملها، حتى لو رحت مكان وكان فيه ناس كتير مثلا ما كنت أتحمل. وتمسكني نفس الحالة من الذعر كمان لو جاء أحد زارنا، حتى لو كان شخص واحد ما أقدر أخرج له على طول. بعدين لما كلمت الأخصائية وقتها قالت لي إنه هذا نوع من نوبات الهلع. حقيقي ما كنت أتخيل في يوم إن الأشياء البسيطة البديهية اللي الواحد يسويها بدون تفكير حتكون الأصعب بالنسبة لي، مثلاً زي القومة من السرير. وقتها ما عندي مانع أفضل ساعات طويلة على نفس وضعيتي على السرير متنحة في السقف كده، متنحة في الفراغ، ولا إني أقوم للحياة. كنت أواجه صعوبة نفسية بالغة إني أتحرك من مكاني. بدأنا كمان نرجع حضورياً للدوام، كان أونلاين، دحين لا صار حضوري من شهر 8. وبدأت أنا أتأخر، ما أروح على الوقت، لأني الصباح بكون في حالة حرب عشان أداوم من الهلع والبكاء والنفسية وقتها. وبدأت شوية شوية نفسيتي تتدهور، ومع الوقت وصلت لحالة من اليأس التام والعجز وتمني الموت ونهاية الحياة. واليأس أصلاً ما هو إلا موت بطيء، يموت الشخص وهو حي. لما عشت العجز هذا قررت أشارك الأخصائية، كان في سبتمبر 2020. رحت لها بيأسي وعجزي وفقداني الأمل، قلت لها أنا اليوم ما كنت حجي بس حبيت أدي نفسي فرصة، حاسة بالعجز واليأس. وقلت لها كمان صح عندي دا الشعور إنه أديت نفسي فرصة أخيرة اليوم، بس في هدى مقاومة جوتي بتدفعني. سمعت بودكاست اسمه وجدان عن ناس بتحكي تجاربها مع الاضطرابات النفسية، وسمعت تجربة كذا شخص مع الاكتئاب وقصص لناس مروا بظروف أصعب مني وما شاء الله قدروا يتخطوها، فأعطاني دفع أني أجي وأكمل وأعطي نفسي أمل أخير وفرصة أخيرة. وقتها قالت لي بالحرف الواحد، هدى أنا ما أبغى أكون متشائمة بس واقعية، اللي فيكي ما حيختفي. طبعا أنا صدمني ردها وحطمني، بس رديت عليها بانفعال قلت لها إلا هي محطة أنا فيها وحعدي منها إن شاء الله، وأي أحد يفكر العكس حيشوف النتيجة. وقتها عقلي سوى بلوك لكلامها، بس روحي استقبلته وأنا مو حاسة. رجعت البيت وأنا الدنيا مو ساعدتني، في ضيقة رهيبة، وأخذت لي زاوية دموعي بس تنزل شلالات. فكرة مرعبة إني ما حتحسن وإني حفضل كده بعاني من ده الضيق وده الاكتئاب. فكرة مرعبة إنه كل جهدي في الشهور اللي راحت ما هو إلا هباء. دي الرسالة اللي أنا استقبلتها. بعدين في جلسة تانية سألتها، لأنه من لما بدأنا جلسات ما جات سيرة الاكتئاب، سألتها قلت لها أنا عندي اكتئاب، قالت لي أيوة. سألتها إيش درجته، ردت الاكتئاب درجات، في خفيف وفي متوسط وفي شديد وفي مزمن، اللي عندك مزمن. هنا كان كفتاني الصراحة، جوابها كمان ما أقنعني، لكن صارت تجيني أفكار زي معقولة الضيقة دي حفضل عايشة فيها طول عمري؟ معقولة طعم الحياة الطبيعية اللي كنت عايشته ما ححس بيه تاني؟ وقتها دخلت في يأس فوق اليأس، وقررت أوقف الدواء وما عاد أرجع للجلسات، كأني بعاقب نفسي. وقفت الدواء تماما تقريبا 3 أيام، وكان عندي جلسة مع الطبيب النفسي كنت حكنسلها، بس الصوت المثابر اللي جوتي كان أقوى وخلاني ما أكنسل وأروح. حكيته اللي صار وسألته متى نقول عن الاكتئاب إنه مزمن. طبعا أنا إلى الآن عندي مشكلة مع كلمة مزمن أيا كان التشخيص. قال لي لما يكون الشخص أخذ كفايته من العلاج النفسي، يعني الجلسات النفسية والدواء، ويرجع تاني لنقطة الصفر بعد ما تنتهي فترة التعافي. بعدين قال لي أنت ما أخذت كفايتك من العلاج النفسي ولا عدة فترة معقولة على الدواء، وهذه أول تجربة ليك في العلاج النفسي، فما نقدر أبدا نقول إن اللي عندك اكتئاب مزمن. قلت له وقتها أني حاسة أني ما صرت أستفيد من الدواء، فرفع لي الجرعة. وقتها ماما كانت شوية تعبانة، فقررت أرجع للدواء والجلسات النفسية عشانها مو عشان نفسي أبدا، لأنه تحسني حيفرحها وبالتالي حيرفع معنوياتها، بس أنا كان في نفور من نفسي لنفسي، فما كنت قادرة أسوي الخطوة دي عشان نفسي وقتها. بعدها بدأ يكون عندي حالة من تبلد المشاعر، صار ما عندي إحساس بأي شيء، لا حزن لا فرح لا قلق لا حب ولا كره ولا أي شيء كنت أحس فيه. مسكني ده الوضع لفترة، بعدين قعدت نفسيتي تدهور وتدهور، وحسيت أني قاعدة أنتكس، وبدأت تزورني الأفكار الانتحارية. بدأت أألف الموت، صرت أشوفه شيء جميل. صار لما يمر علي خبر وفاة أحد من جوتي أقول يا حظه ده الشخص صار له شيء جميل، وأتمنى لو أني مكانه. حقيقي وصلت لمرحلة أتمنى فيها إنه ينتهي كل شيء، دايما أقول متى تيجي الحلقة الأخيرة؟ متى تيجي الحلقة الأخيرة لآلامي؟ متى تيجي الحلقة الأخيرة لضيقتي؟ متى تيجي الحلقة الأخيرة للاكتئاب؟ أحس سعتي ما عاد صارت تكفي. لما أتمنى الموت وأتمنى أن الحياة تنتهي، مو عشان أنا جربت كل شيء وما في غير ذا الطريق، بس لأني حقيقي وصلت حدي وطفشت من الآلام اللي من شدتها أحس بتنخر في دماغي، من الضيقة اللي ما عاد فيها اتساع، لأن كل قطعة من جسمي وروحي بتصرخ وتستغيث كفاية. وصلت لمرحلة صرت لما أصحى وأفتح عيني أقول أنا ليش لسه صاحية؟ أنا ليش لسه حية؟ أنا ليش بقوم يا ربي؟ صار عندي تصرفات متهورة بسويها، صرت لما أقطع الشارع ما ألتفت يمين ويسار، ومن صميم نفسي من جوتي أتمنى يكون في سيارة سريعة تيجي وتنهي كل شيء. بس أحياناً تجيني فكرة إنه أنت متأكدة أنك حتموتي وقتها؟ مو يمكن تفضلي عايشة في ألم فوق الألم؟ بس التساؤل هذا ما خلاني أوقف التصرف المتهور. كنت أحياناً أوقف قدام صيدلية البيت أتأمل الأدوية نفسي أبلعها كلها وأخلص وأرتاح، بس الحمد لله كنت أقفل باب الصيدلية وأبطل عن هذه الفكرة. يعني الحمد لله ما كنت بستسلم أو بسترسل لدي الأفكار والتصرفات، مو عشان شيء، بس لأنه من جوتي أعرف أنه الطريق هذا في ألم ونتيجة ما هي مضمونة. أنا كنت أبغى أنهي حياتي بطريقة مضمونة وما فيها ألم، بس كنت على طول بأشغل نفسي لأني لو استرسلت أنا عارفة أني حلاقي طريقة. مرات كمان كنت أكل أكل منتهي الصلاحية وما همني لو أتوجعت لأني أستاهل. وصلت لمرحلة صرت مؤمنة فيها أني أستاهل السوء. صار عندي كره شديد لنفسي، لما أطالع في المراية يكون نفسي أشمق للإنعكاس اللي أنا شايفته، أتمنى وقتها لو في يدي حجارة أرميها على المراية فتنكسر ويتفتت الإنعكاس. كان يجيني حديث سلبي بيني وبين نفسي إنه أنت تحسب أنك قاعدة تفيد الناس؟ أنت تحسب أن وجودك ليه معنى أصلاً أو أهمية؟ بالله اختفي، بالله اختفي. هذه كنت أرددها كثير في نفسي، كانت أمنية مستمرة إنه يا ريت لو أختفي. كمان علاقتي بالله مرة تأثرت، كل شيء باستثناء الصلاة الفرض كنت بسويه وقفته، حتى ما صرت أدعي، الشيء البسيط للواحد بيسويه، لساني كان مرة تقليل. جات علي فترة كنت أتفكر إيش في خير أنا قاعدة أسويه في الحياة، لقيت أني بس بصلي الفروض وبكف خيري شري عن الناس. بعدين لاحظت أني مو مرة بستفيد لا من الجلسات ولا من الدواء، بالعكس قاعدة أتراجع وأنتكس، وخيال الموت صاير أشوفه في كل مكان وزاوية، بس كنت بحاول أحافظ على ثباتي عشان أقدر أكمل. ولاحظت كمان أنه الجلسات النفسية لها فترة صاير عبارة عن أني مجرد بروح أتكلم أفرغ اللي جوتي، والأخصائية تسمعني وبيحصل كلام بسيط بيننا، بس ما كان في مناقشة لأفكاري أو المشاعر اللي أنا حاستها، ما صار في تمارين مثلا زي أول. في نفس الوقت كنت مرات بواجه تغذية سلبية في الجلسات، لما كنت أسأل الأخصائية أي سؤال مثلا كنت أقول لها كيف أتقبل الذئبة لأني إلى الآن ماني متقبلاها، كنت كمان أسألها كيف أواجه نوبات الهلع وكيف أتصرف في نوبات الاكتئاب، كانت دائما ترد تقول لي أنت تعبانة لسه ما أنت مستعدة، ومرات كانت تقول لي أعطي الدواء فرصة. كنت برضو أسألها كيف أتقبل الاكتئاب لأني بكابر من جوتي أني أصلا عندي اكتئاب، برضو ترد أنت تعبانة ما أنت مستعدة. وكنت بطلب منها تمارين أو شيء عملي أسويه لحظة الاكتئاب، كان كل همي أني أعرف أتصرف تصرف صحي بدل ما أستسلم للظلام والعزلة والأفكار الانتحارية والسلبية، فكان ردها برضو أنت ما أنت مستعدة لشيء عملي لسه. ما كنت مدركة أنه دي الكلمات وغيرها كانت بتلامس روحي من جوا فبتساهم في انتكاستها. كنت أحس أنها ما كانت مرة عارفة تتعامل مع اكتئابي، بس ما أنكر أني استفدت منها في أول 5 أو 6 جلسات تقريباً، وقت ما كان فيه تمارين وتحليل حقيقي لبعض أفكاري. هي كتير ساعدتني أني أنا أتعرف على ذاتي في الجلسات الأولى.
طيب هالتجربة هذه الآن اللي أنت مرتي بها، تجربة الزيارة وتجربتك المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، كيف أنت الآن صرت تنظرين للصحة النفسية؟
أنا الآن أنظر للصحة النفسية إنها شيء عظيم، إنها شيء أساسي في حياة الإنسان، إنها شيء كل أحد يحتاجه، مو لازم يوصل لمرحلة الاضطراب النفسي، يعني أنا حقول جملة سمعتها كثير من أخصائيين نفسيين، هم نفسهم بيقولوا إنه إحنا كمان بنشوف أخصائي نفسي رغم إنه هو أخصائي نفسي. فشيء مرة أساسي في حياة الإنسان، شيء يساعد على الاستقرار. غير إنه الصحة النفسية أنا أشوفها إنه هي من أساسيات ودواعم الحياة، إنها تكون ماشية بسلاسة، إنها تكون ماشية بمرونة، إنه شخص يتعرف على نفسه، إنه شخص يعرف كيف يحلل أفكاره، إنه شخص كيف يعرف يتعامل مع المواقف، إنه ما يلوم نفسه على أبسط الأشياء. فأشوفها إنه هي شيء جدا أساسي لا غنى عنه.
هل تتذكرين متى بدأتي تلاحظين التغير عليك بسبب الجلسات والأدوية؟
خليني أقول التغير الإيجابي، أيوة، يعني أفتكر الدواء أول أسبوع أخذته كانت فيه شوية أعراض، كنت أحس شعور الضيق اللي فيه مرة زايد، وفي رغبة قوية في البكاء، كان كمان بتجيني أحيانا حالة من الدوخة والغثيان، كنت في ضيقة مرة شديدة أول تقريبا 5 إلى 7 أيام، ما أفتكر بالضبط قد إيش. بعدين عرفت إنه هذا من أعراض الدواء عشان يقدر يبدأ مفعوله. بعد الأسبوع هذا بدأت أحس بتحسن في نفسيتي، اللي هي الأعراض اللي كانت مصاحبة بدأت شوية تتحسن. الجلسات ابتداء من الجلسة الثالثة تقريبا، الجلسة الأولى صح زي ما قلت كان كلها بكا وكده، بس إنه حسيت براحة إني قدرت أنفتح لشخص غريب وأحكيه، وكانت هذه أول مرة تقريبا إني أنا أحكي أحد عن أمور تخصني بهذه الصورة. ابتداء من الجلسة الثالثة كنت أحس بتحسن، إلين ما صار الوضع يكون تقريبا روتيني زي ما قلت، وبدأ شوية يكون فيه انتكاسة وتراجع.
كيف وضعك الآن؟
أنا الآن الحمد لله في حالة استقرار، أقدر أقول أفتكر في آخر جلساتي مع الطبيب النفسي كانت تقريبا قبل شهر، قال لي إني أنت في ريكفري ستيج، في مرحلة تعافي ولله الحمد. فأنا أشوف إنه أنا قطعت شوط يعني مرة كبير، كان في مطبات مرة كثيرة، مطبات مشيت عليها، مطبات مشيت عليا، بس كلها بفضل الله يعني أتعلمت منها.
وبالنسبة للذئبة الحمراء كيف وضعك؟
أنا حالياً بكلمك وأنا في إجازة، فأنا عشان في إجازة فأموري الجسدية كويسة ومستقرة، ماخذ إجازة هذه المرة عشان استرخي مع نفسي، لأنه أنا كنت وصلت لمرحلة، هذه المرحلة كانت في ديسمبر، يعني أفتكر في نوفمبر 2020، من كتر ما أنا قاعدة أتأخر على الدوام كلموني، يعني أنا كنت لسه ما كنت قايلة لأحد لا الشيء النفسي اللي أنا بمر فيه ولا الشيء الجسدي. فلقيت رسالة لفت نظر على مكتبي، وكانت هذه الرسالة دخلتني في حالة انهيار تاني، لأنه جاني شريط طويل للسبب اللي بيخليني أتأخر كل يوم الصباح، ما حد في الدوام كان يعرف أنا إيش بي. بعدها بفترة بسيطة كلمتهم وشرحت لهم أنا إيش الشيء اللي بمر فيه، كانوا متفهمين الحمد لله وسمحوا لي بتأخير بسيط الصباح. بس أنا لقيت إنه ما عاد فيني حل، قدمت استقالتي في أول أسبوع من ديسمبر 2020، كنت خلاص واصل الحافة اللي تكة وحطيح مني متحملة. حاولوا معاي إني أتراجع عن الاستقالة وحصلت تغييرات إيجابية في الشغل، خف الضغط واستمرت. في حاجة كمان صارت في نفس الشهر تحديدا يوم 20 ديسمبر 2020، في ذا اليوم فجأة أطالع في التاريخ وألاقي 20، إلا صوت في عقلي يقول هدى باقي 2 شهر بالضبط على ميلادك، أنا مواليد 20 فبراير، ليش ما تنتهي الحياة في اليوم اللي بدأت فيه حياتك في يوم ميلادك؟ وقتها عقلي لا شعوريا صار يسوي كاونت داون على التنازلي. وبعدها زي دحين أخذت إجازة، كانت أول أسبوع من يناير 2021، واشتغلت على العد التنازلي اللي في مخي. في بداية هذه السنة زي ما قلت سنة 21، قررت أني أغير الأخصائية والطبيب وأبدأ من جديد مع أحد تاني. فكانت بداية جديدة وسنة جديدة ورحلة علاجية جديدة. فأول جلسة مع الأخصائية الله يسعدها يا رب ويبارك في عمرها، قالت لي كلمة ما زالت ترن في إذني إلى دحين، طالعت فيها بيقين وقالت هدى حتكوني بخير، وأكدت علي دي المعلومة وأكدت إيمانها بي. ما أحكيك عن أثر هذه العبارة، استوعبت يا الله قد إيش الكلمات بتسوي وتسوي في النفس، يعني حقيقي أنا لو ألخص رحلتي من 2015 مع الذئبة إلى هذه اللحظة 2021، أشوف إنه الكلمات ليها والأسلوب لهم أثر كبير في حياتي وفي استقراري وفي حياتي النفسية. حتكوني بخير كانت وقتها كلمة زي السحر، طبطبت على روحي المجروحة وعلى نفسي اللي كانت بتنزف، ولمست قلبي من جوا. وجهي وروحي ضحكوا من بعد طول غياب. خرجت من أول جلسة وفي بوادر حب للحياة، وشايفة نفسي بعد 6 شهور إن شاء الله إني حكون كويسة وحستعيد البهجة والحياة في أيامي رغم شدة الاكتئاب. خرجت من عندها بيقين وإيمان بخطواتي القادمة، يقين حقيقي كنت افتقدته ونسيته. بدأت أشوف في نور في نهاية الطريق، ونصحتني طبعاً عشان سلامتي إني أتابع مع طبيب وعشان الدواء نشوف كيف ممكن يتغير لأنه ما عاد بينفع. بعدين بدأت أتابع مع طبيب نفسي، غير لي في الخطة الدوائية، والحمد لله مفعول الأدوية رائع إلى الآن أنا مستمر عليها. في نهاية الجلسة الأولى معاه قال لي: هدى، depression is treatable، الاكتئاب اضطراب قابل للعلاج. طبعاً أنا كنت حكيت وإيش صار معايا، وكان تشخيصي وقتها الاكتئاب الرئيسي وقلق عام مع نوبات هلع متكررة. بعدين دخل فبراير 2021، ولا شعورياً بدأت تزورني الفكرة اللي جات في ديسمبر 2020 إنه ميلادي قرب، خططي يا هدى كيف تنهي حياتك. بس في نفس الوقت أنا بدأت أحب الحياة، بس جوتي هذه الرغبة المزروعة ليها فترة بالموت. في الجلسة الثانية مع الطبيب النفسي كانت يوم 13 فبراير قبل ميلادي ب7 أيام، حكيته عن الوضع وقلت له أنا كيف شايف الموت. أنا أكتب، والكتابة والتفريغ من الأشياء اللي ساعدتني وبتساعدني الحمد لله. وقتها كتبت عن الموت، سألني إيش كتبتي، قلت له كتبت مقالة عنوانها إذا ماتت هدى كيف هي الحياة. طبعا هي مقالة طويلة، بس اللي أنا فكرته منها إنه الموت أشوفه شيء جميل، راحة، ما في إزعاج، ممكن لو شخصته حيكون شخص مرة هزيل، تشوف عظامه بارزة من جسمه، عنده احتواء واسع رغم هزاله، لونه الرمادي الشاحب رغم هيبته، رغم الظلام اللي محوطه، إلى أنه عالم من الراحة. الموت منحنى جميل يكسي الدفء، يخلو من الوحشة وتغمر الطمأنينة، وهو دايما صامت مريح المظهر، وصحبته مؤنسة رغم أنه ما بيتكلم وبيصغي بإمعان وبدون أحكام. فأنا وصفت أشياء كثير. وقتها رد علي وقال لي: أنت بتشوف الموت بطريقة interesting. بعدين قال: You are describing a good therapist، يعني أنت بتوصفي أخصائي جيد. أنا بس قال كده الدم اتجمد في عروقي، استوعبت أني بأوصف الشيء اللي تمنيت واحتجت ألاقيه في تجربتي الأولى في العلاج النفسي، بس جسدته بصورة الموت. بعدين قال لي: أنت تبغي تعيشي، كلامك يدور على كده. قال: Basically you want to live and to live this you need to be alive، في الأساس أنت تبغي تعيشي، وعشان تعيشي ده الشيء تحتاج تكوني حية. قعدت كلمة you need to be alive ترين في إذني وساعدتني، وكانت كطوق النجاة في يوم ميلادي، اليوم اللي كنت متوعدة نفسي فيه في اللاواعي حقي. طلب مني يشوفني تاني خلال نفس الأسبوع، لأني قلت له أخاف أأذي نفسي، في احتمالية عالية بنسبة 70% ممكن أأذي نفسي، وبنسبة 30% تقريبا ممكن أنهي القصة. جاء يوم 20 فبراير، يوم ميلادي، ليلتها خططت لحياتي كيف أستمر أحيا. حاولت أشغل نفسي بأشياء مختلفة. شغلت نفسي في البداية بالرسم والتلوين على الكانفوس، وصيت أخواتي علي إنه ما حد يسيبني لحالي لأني ممكن أأذي نفسي، فتجنبت العزلة وإني أكون لحالي، أتجنبت أخش المطبخ أو أعدت بجهته. حطيت ولأول مرة في سناب إنه يوم ميلادي عشان عارفة إنه صحباتي حيهنوني، فكل مرة أجي أأذي نفسي أفتكر تهانيهم لي فأبطل. شغلت نفسي كمان بنشاط حركي، حجزت جلسة مع الطبيب في نفس اليوم المساء عشان كل مرة أجي أسوي شيء متهور أفتكر إنه لسه عندي موعد في شيء ورايا مني فاضية. خليت أختي ترافقني في الطريق للجلسة عشان ما أتصرف أي تصرف متهور في الشارع، والحمد لله عد اليوم وأنا حية. ورجعت الحمد لله زي ما قلت إنه الدكتور قال لي إني أنا في ريكفري ستيج. رجعت للحياة، بتواصل مع الناس اللي قطعتها، بتفاعل في الجروبات، برجع علاقاتي، برجع لهواياتي وكده يعني. بعد فترة بسيطة قعدت أتأمل المحطات اللي مريت فيها، فكتبت رسالة لنفسي قلت فيها: عزيزتي هدى، شكرا إنك اخترتي الحياة، عندك وعي وبصيرة، الحمد لله ساعدتك بفضل الله تتخطي أشياء مرة كتير، وأشياء وأفكار ومواقف قوية وقاسية، لو أحد غيرك ما كانت حتكون نفس ردة الفعل، فالحمد والمنة لله. أتأكدي إنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه سعتك، يعني ده الشيء اللي أنت الوحيدة تقدري تتخطيه وتتجاوزيه وتقدري تتحمليه وتتعاملي معه مهما كان وزنه. الله ما يحط بطريقك شيء مهما شفتيه تقيل إلا وهو ميسر ومدبر طريقة تعاملك معه وفي إطار سعتك. أنت الوحيدة ما غيرك، أنت الوحيدة اللي تقدر تتخطى كل دي العراقيل. أنت قوية وعادي تمر عليك لحظات ضعف، لحظات انهيار، لحظات تتمني نهاية الحياة. مريم عليها السلام قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فطبيعي دي المشاعر تعبر، أتقبليها وأتعاملي معاها أو أديها وقتها وسيبيها ترحل بسلام. ممتنة لاختيارك العيش، شكرا ليكي. فهذه الرسالة كتبتها لنفسي عشان في كل لحظة ضيقة أو نوبة اكتئاب أو لحظة عجز تمر بي أقرأ الرسالة تتشحني، والحمد لله بفضل الله حتى أهلي وصحباتي لاحظوا تحسني، صرت مشعة بالأمل الواقعي بفضل الله، بدأت أرجع لسابق عهدي بس بنسخة أفضل مني. حقيقي لو أشبه الاكتئاب أو الظلمة اللي كنت عايشة فيها أو أمثله، حيكون زي كأنك في غرفة سودة سواد كاحل، عينك ما تشوف فيها شيء، وكل ما تحاول في الظلمة تمسك جدار يسندك تلاقيه يتبخر أو يتحول لسراب، فتتعنقل في الهواء وتتخبط أكثر وتطيح، وإنت بتطيح تبغى توصل الأرض وتمسكها عشان تتكي، تلاقي نفسك بتمسك هواء ويدك ما هي راضية توصل لشيء، فتستمر تتعنقل في الظلام وتطيح في الهوا لمكان بدون قاع، كده تتشقلب من ظلمة لظلمة، وخلال الطريق تحس إنك مقيد بسلاسل غليظة مربوطة بيها يدك ورجولك، تحس في يد غليظة كاتمتك، تحس بالعجز واليأس وكل المشاعر السلبية مجتمعة في قلبك ومخك، وتوصل لمرحلة إنه ما في مخرج غير الموت، فتجلس تدور عليه وأحياناً تسعاله. الاكتئاب شيء بشع حقيقي. لما بدأت جلسات نفسية ولله الحمد، خاصة الرحلة الثانية والخطة العلاجية الجديدة اللي رسم لي هي الطبيب، عيني لمحت خيط من النور في عزب الظلمة، فلقيت إنه في طريق ممكن أمشي عليه، رجولي بدأت تلمس الأرض، يدي بدأت تحس بجدران، عيني بدأت تلمح باب، قدرت أمشي له ووصلت له بفضل الله، وقدرت أفتحه أسميه باب الحياة. استوعبت إن الحياة فيها ألوان بعد ما كنت عايشة في ظلام دامس وعيني ما هي شايفة غير السواد، اكتشفت إن الحياة ليها طعم حلو، استعدت طعم من الحياة كنت نسيته، واللي ساعدني أوصل لدي المرحلة أشياء مرة كتير، رحلتي اللي ذكرتها والمطبات اللي كانت في طريقي، وجود أهل داعمين وصحبات بيدعموا، ومن دال منبر أحب أوجه شكر وامتنان عميق لكل صديقة شجعتني واستمرت على تواصل معايا، وجود الصحبات حولي في ديك الفترة كان مرة لي أثر كبير. كمان كنت أرسم كثير، أرسم مشاعري، أرسم آلامي الجسدية، أرسم بشكل عام، ومن الأمور اللي أنا مؤمنة أنها ساعدت كمان وجود بسس عندنا في البيت، الحيوانات الأليفة سبحان الله بتمد الإنسان بطاقة وعاطفة هو يكون محتاجها. كنت بحضر جلسات دعم جماعية للاكتئاب والهلع ومرة فادتني ولله الحمد، زاد رياضة المشي مع رياضة خفيفة لما كان فيها طاقة كنت بسويها. بقول الأشياء اللي ساعدتني لعلها إنها تفيد أحد كمان بيسمع. خلال رحلتي في أشياء كثيرة مرة تعلمتها ابتداء من أكتوبر 2019 إلى هذه اللحظة، أتعلمت من كل مطب، أتعلمت من كل محطة وقفت فيها وعديت فيها وعديت منها، من كل شخص ربنا حطه في طريقي، كلهم أضافوا لي شيء وأشياء. أتعلمت إنه نفسي تيجي أولاً، أفكر فيها أول شيء، وهذه أبداً مو أنانية. أتعلمت أكون لطيفة مع نفسي لأني كنت جداً قاسي على نفسي وألومها وأجلدها على أي شيء. أتعلمت أقدر الأشياء الصغيرة والبسيطة، صرت أقدر الحركات الجسدية العفوية البسيطة للواحد يسويها حتى بدون تفكير، صرت أكثر تعاطفاً مع أي شخص وأحاول أتفهم اللي حولي وتصرفاتهم. أتعلمت كمان أتقبل الاختلاف مهما كانوا، أتعلمت الإصغاء أكثر وعدم إطلاق أحكام على الأشخاص مهما كان الموقف. أكثر شيء كمان تعلمته إنه الكلمات ما بتروح، الكلمات بتفضل، الكلمات بتستقر في النفس، صرت أحاول قد ما أقدر أني أنتقي كلماتي مع أي شخص كان. في نقطة كمان تعلمتها وحابة أشاركها، مرة كنت بتناقش مع الأخصائية الله يسعدها وسألتها كيف أتقبل الاكتئاب، قالت لي كذا نقطة هونت علي مرة كثير وأنا حقولها لعلها تهون على أحد بيسمع. أولاً قالت لي أولاً لازم أعرف وأتأكد إني مني لحالي، لأني وقت الاكتئاب كان يجيني شعور إني لحالي اللي بتعاني بهذه الصورة واللي بتعاني من الاكتئاب. غير كده سويت خطوات تجاه ده الشيء المزعج، بقرأ كتب تزيد وعيي، بروح جلسات علاج نفسي، بعمل تأمل، بعمل التمارين وغيره. نقطة كمان قالت لي أكثر من نبي عليه السلام مر باكتئاب زي يعقوب عليه السلام، قالت لي تفسير الحالة اللي مر فيها إنه قد يكون اكتئاب حزن الفقد، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ومريم عليه السلام قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وغيرهم عليهم السلام. فالاكتئاب حاجة قديمة بتيجي لأي شخص حتى اللي ربنا اصطفاهم.
ليش أنت قررت تشاركي تجربتك؟
الصراحة عندي كذا سبب خلاني أشارك هذه التجربة معاكم. أول حاجة وهي يمكن النقطة الأساسية إنه أنا طبيعتي إنسانة كتومة، ما أشارك مواقفي الخاصة مع الناس، فحبيت أعطي نفسي فرصة إني أخرج من وعائي وأشارك التجربة علها تفيد أحد، زي ما أنا استفدت من تجارب غيري كثير في البودكاست اللي شاركوا الله يعطيهم العافية. حبيت أعطي نفسي فرصة كمان لتقبل الاكتئاب والذئبة، أبغى أوصل رسالة لنفسي أولاً والغيري إنه ما هو شيء عيب أو حرام عشان أخبيه أو ما أتكلم عنه. غير كده أبغى أقول للناس اللي بتمر في اللي بمر فيه، سواء الذئبة أو الفايبروميالجيا أو الاكتئاب والقلق وغيره، إنكم ما أنتم لحالكم. كمان عادي الواحد يمر في العلاج النفسي بتجارب جيدة وغير جيدة، أهم شيء يستمر. إذا ما ارتحت لأخصائي معين روح لأخصائي تاني، أهم شيء تكمل. طبيعي مرة مرحلة الأبس أند داونز، ما أنت لحالك اللي بتمر فيها، هذه المطبات هي اللي بتمهد الطريق لمرحلة التعافي. حبيت كمان إني أقول لكل شخص عنده اكتئاب كلمة الأخصائية الله يسعدها حتكون بخير وحتكوني بخير، فقط اسعى وتوكل.
لو فيه من الآن اللي يسمعون الحلقة أطباء، ما أتكلم عن أطباء نفسيين، أطباء بمختلف تخصصاتهم، مش ممكن تقولي لهم؟
أقول لهم الجانب النفسي في حياة المريض جدا مهم. أنا ولا طبيب قال لي على الجانب النفسي، بالعكس في أطباء لما كنت أروح لهم، خاصة لما بدأت رحلة العلاج النفسي كنت أتابع، كان في نوع من الاستخفاف من اللي هو الجلسات النفسية. يعني هذه قالت لي حرفيا جلسات نفسية وحتاخدي أدوية وحتدمني ومدري إيه ومن ذا الكلام، هذا أبدا غلط، هذا الكلام مو صحيح. الأدوية ما بتسبب إدمان، هذا أولا. ثانيا الجانب النفسي أنا أشوفه أهم من الجانب الجسدي لأنه بيتحكم فيه. أنا لما أكون مستقرة نفسيا جسدي بيكون مستقر، أنا نفسيا لما ما أكون مستقرة جسدي بيهيج. فالجانب النفسي هذا شيء مرة مهم، فأنا أقول لهم الجانب النفسي راعوه، حفزوا مرضاكم إنهم يروحوا جلسات علاج نفسي ولكن بأسلوب مشجع. ثاني شيء أوصيهم على الأسلوب، الأسلوب يا جماعة يا أطباء يا أعزاء، الأسلوب يعني كلم مريضك كأنك بتكلم أخوك، كأنك بتكلم ولدك، كأنك بتكلم نفسك. شوف أنت كيف حتكلم أهلك، بنفس الطريقة كلم الناس الغريبة. في النهاية إحنا بشر، كلنا كل واحد مننا إنسان، والإنسان بتأثر في الكلمات. فهذه أكثر حاجتين أنا أوصيها للمريض وللطبيب. الشيء الثالث أتمنى يكون عندك، يعني إن شاء الله يكون عندك يعني مهارة إصغاء. صح إنه ممكن الوقت ما يكفي، بس أحيانا المريض يحتاج يتكلم، أحيانا المريض يوصف. بعض الأطباء يعني أنا هذه شفتها كثير، بيعتقد إنه أعلم من المريض بنفسه. لا، أنا أعلم بنفسي، خليني أتكلم وأسمعني، لا تعطي افتراضات.
والناس اللي لا يزالون يعتقدون إنه الصحة النفسية غير مهمة، إيش ممكن تقولي؟
أقول لهم جربوا الصحة النفسية مهمة بدليل كلامي. أنا لولا الله ثم إني أنا بمشي في طريق الصحة النفسية أنا ممكن ما كنت معاكم الآن في هذه الحياة. فالصحة النفسية معناها حياة، الصحة النفسية معناها إنه شخص بتساهم إنه الشخص يحيا من جديد، يرجع يكتشف نفسه. فالصحة النفسية شيء جدا جدا مهم. إذا أنتم يعني مستهينين في الصحة النفسية، فعلى الأقل احتفظوا بأفكاركم لنفسكم، ولكن لا تنشروا هذه الأفكار وتحبطوا من عزيمة الناس إنهم هم يروحوا. بالعكس أنا من هذا المنبر حقيقة أشجع كل أحد حتى اللي ما عندهم اضطرابات نفسية إن هو يروح لجلسات العلاج النفسي، لأنها حياة حقيقي حياة.
الله يعطيك العافية هدى.
الله يعافيك يا رب.
شكرا لك وشكرا لوقتك على هذه المشاركة.
الله يعافيك.
في شيء حابة تقولينه قبل ما أخلص؟
الصراحة أيوة، عندي رسائل حابة أوجهها لثلاثة جهات. أولا لشخص عنده اكتئاب، أبغى أقول للشخص اللي عنده اكتئاب، الاكتئاب ما هو غلطك ولا ضعف فيك ولا أنت اخترته، لأنه أنا كده كنت أفكر، وأنا عارفة أن طالما أنا بفكر كده ففي غيري بيفكر بنفس الطريقة. مرة سمعت في بودكاست مع هبة حريري حلقة الاكتئاب، بتشرح الاكتئاب فبتقول أن الوصلات العصبية أو الإشارات العصبية اللي بين كل خلية وخلية في الدماغ بتضعف، فالدماغ أو منطقة التفكير ما بتشتغل زي الناس فبيجي الاكتئاب، وهو خلل بيولوجي بيصير، وهو عبارة عن عدة عوامل مجتمع مع بعضها. أنا التعريف أو الفاكت هذا عن الاكتئاب هون علي مرة كثير، عسى يهون على غيري كمان. فالاكتئاب شيء من الله زيه زي أي مرض بيبتلي به العبد، الفرق بس إنه ما هو شيء ملموس. أنت عليك تسعى وتشتغل على نفسك وتأكد إنك ما أنت لحالك، حتى لو ما كان في حولك دعم تأكد إنك ما جبت الاكتئاب لنفسك. اكتب لنفسك رسالة مواساة وتشجيع ودعم واقرأها على نفسك وقت الحاجة. ثانيا رسالة للأخصائي النفسي، أرجوك ثم أرجوك تفنن في مهارة الإنصات والإصغاء، أصغي بجوارحك، ولما تطالع العميلك طالع فيه بنظرة يقين وأمل، نظرة تفهم أو نظرة حيادية، بس ما تكون نظرة يأس أو نظرة تخلو من التعاطف. ترى الوجه بيتكلم وأحيانا بطريقة أبلغ من الكلام نفسه، الوجه بيوصل رسائل العميل وبتأثر عليه. غير كده العميل يحتاج يثق فيك، يحتاج يتقبل فكرة إنك شخص غريب عنه حيفتح لك قلبه. كمان أتكلم مع العميل، أنا عارف إن هذه أشياء بديهية بس بتصير في بعض الجلسات، أتكلم مع العميل بدون أحكام، خليك قد ما تقدر حيادي، أعطي العميل الإرشاد والمفاتيح والتمارين اللي يحتاجها. الشخص الموجوع يحتاج إرشاد، يحتاج توجيه، يحتاج مفاتيح تساعده يشوف الأبواب ويفتحها. تراك بتنقذ روح تعبانة وكأنك بتحكي نفس، وليك أجر عظيم عند الله. عندي رجاءين ليك أيها يعني عزيزي الأخصائي النفسي، أرجوك كمان ما تستخف بأفكار عميلك مهما كانت بساطتها أو سذاجتها، هي بالنسبة للعميل شيء كبير. أرجوك ما تبتسم في حين دموع عميلك قاعدة تنهمر أو يتكلم بوجع، يحتاج في دي اللحظة يحس بأنك معاه وفاهمه. آخر شيء ممكن يكون يبغاه هو الاستخفاف بشيء يخصه. شيء أخير ليك يا عزيز الأخصائي النفسي ورجاء آخر، حاول ما تهز رجولك في الجلسة ولا تطالع في جوالك كثير، دي بتوصل رسالة لعميلك إنك تبغى تخلص بسرعة وإنك طفشت منه وإنه زي الهم على قلبك، فبتنعكس عليه نفسيا بطريقة سلبية شديدة، فحط هذه النقطة في بالك. الله يعطيك العافية. ثالثا وأخيرا رسالة للمجتمع والأهل والأصدقاء اللي بيكونوا حول الشخص اللي عنده اكتئاب، أرجوكم ما تقولوا للشخص اللي عنده اكتئاب هذه العبارات، خليك قوي، لا تستسلم، لا تفكر كده، خليك إيجابي، اللي بتمر فيه علاجه في الصلاة والدعاء، ترى كلنا بنمر بأيام سيئة أو غيرها من العبارات. هذه الكلمات ما بتسوي شيء غير إنها بتدمره وتزيد ألمه. هو بيصلي وممكن بيدعي وممكن ترى يكون قريب من ربه أكثر منك، بس اللي بيمر فيه شيء ما هو لحظي أبدا وشيء ما هو عادي. الاكتئاب اضطراب نفسي حقيقي، يعني إذا ما اطلعت على كيف تتعامل مع شخص عنده اكتئاب فأقل شيء تقدمه لي هو الإنصات إذا تكلم أو سؤاله كيف ممكن أساعدك أو إنك تسيبه في حاله. وشكر خاص ليك أستاذ أسامة على هذا البودكاست الرائع اللي كان حقيقي ونيسي في أوقات كثيرة من وحدتي، وشكرا لوقتك والإنصاتك.
الله يعطيك العافية، شكرا لك وشكرا لرغبتك أصلا في البداية بالمشاركة والحديث عن هذا الموضوع المهم ما يرتبط بالأمراض المزمنة والاكتئاب وغيرها، فشكرا لك، شكرا لوقتك، وإن شاء الله للمستقبل الأفضل أمامك.
آمين يا رب للجميع. الله يعطيك العافية.
شكرا هدى. شكرا لكم يا أصدقاء لسماعكم لهذه الحلقة، لا تنسوا تقييم البودكاست على ايتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معي هنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wujdan.co. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة، وشكرا لكم. أنا أسامة الجيفان، كنتم مع وجدان.